الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وصول ثواب الصدقة على الميت إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا باب في وصول ثواب الصدقة إلى الميت. اقتصر فيه مسلم على حديث عائشة، وأورده من طريقين، ومداره على هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث هشام عن أبيه عن عائشة حديث لاحب وواسع، وأورده مسلم من طرق عن هشام، واعتمد لفظ العبدي محمد بن بشر العبدي الكوفي. ثم في الطريق الثانية أورده من أربعة طرق عن هشام، وسيأتينا بإذن الله تعالى الطريق الثاني بعد قليل. مسلم يصل إلى هشام بالإسناد العالي بواسطتين، فيكون الإسناد الذي معنا خماسي. مسلم يصل إلى هشام بواسطتين، وهشام عن أبي عن عائشة ثلاث وسائط، فيكون الإسناد خماسي. وفي بعض الأحيان مسلم يصل إلى هشام بن عروة بثلاثة وسائط إذا نزل الإسناد، فيكون حينئذ الإسناد سداسيا. الإسناد الذي معنا كوفي في الأول والثاني، الشيخ الإمام مسلم محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير الهمداني كوفي، وكذلك شيخه محمد بن بشر العبدي كوفي. ثم عن هشام بن عروة معروف مدني، وكذلك والده عروة بن الزبير عن عائشة. فالإسناد مركب بين كونه كوفيا وبين كونه مدنيا. ألف مسلم رسالة بديعة مطبوعة، وقل من يعرفها من طلبة العلم، اسمها رجال عروة بن الزبير. اعتنى فيها بمن روى عن عروة بن الزبير. ومسلم يعتني بجزئيات تخدم أحاديث كثيرة، فحديث هشام بن عروة عن أبيه لاحق كما قلت وواسع. هذا الحديث متفق عليه، خرجه مسلم في هذا الباب من طريقين، وسيأتينا بعد قليل أنه كرره في موطن آخر من صحيحه عند إراده أحاديث الوصايا. وتكرار مسلم باب مغفل، يحتاج إلى رسالة علمية مؤصلة مطولة قائمة على استقراء تام. وقل أن يقع له تكرار في صحيحه، بخلاف الإمام البخاري. فالإمام البخاري كرر حديث إنما الأعمال بالنيات 40 موطنا، وضعه في 40 موطنا، وبوب عليه أبواب عديدة. مسلم إن كرر فلضرورة. والعجيب أن مسلما إن كرر يبرز الخلاف بين الرواة، كمثل هذا الحديث الذي مداره على هشام عن أبيه عن عائشة، يبرز الخلاف عن هشام في بعض الألفاظ التي تخدم الباب الذي هو فيه. وسيأتينا ما يخدم الباب، وهل الصدقة على الميت جائزة بإطلاق، أم أن الصدقة جائزة إن كان للميت نصيبا منها بوصيته فيها؟ هذا مما وقع الخلاف فيه بين الرواة عن هشام ومسلم، متفطن في المكان الذي وضع فيه هذا الحديث، ولذا أبرز الخلاف ولم توصي. حديث هذا حديث محمد بن بشر جعله أصلا، وذكر فيه ولم توصي، ثم ذكر أربعة رواة عن هشام. ومن عادة مسلم أنه في اللفظ الثاني يفصل اللفظ الأول، وركز في صنيع الرواة في هذا الموطن على ولم توصي. من قال ولم توصي، ومن لم يقل ومن لم توصي؟ فأحمد بن أسامة وهو واحد فقط ذكر ولم توصي، وثلاثة من الرواة عن هشام لم يذكروا ولم توصي. ماذا يريد أن يقول مسلم في فقهه؟ يريد أن يقول أن الحديث محفوظ عن هشام من طرق ولم ينفرد بها واحد، أنا ذكره ثلاثة، أن العمل الصالح إن عمله الولد يصل إلى أبويه، وإن أردت أن تكون جامدا على اللفظ فقل يصل إلى أمه، الحديث عن أمه عن الأم، خلاف حماد بن سلمة. في رواية حماد بن سلمة عند أبي داود وخالف أصحاب هشام فقال إن أبي مات، حماد بن سلمة ما قال إن أمي، إنما قال إن أبي، فشذ لأنه انفرد بقوله أبيه، لكن ورد الأب في أحاديث أخرى. ونحن نتكلم عن فقه الباب، لسنا معتمدين على حديث واحد، وإنما إن تكلمنا في الفقه لا في الرواية، في الدراية لا في الرواية، نتكلم عن مجموع ما ورد في الباب. فوردت أحاديث كما سيأتينا عند شرحنا شرح الإمام النووي، وردت أحاديث الأم والأب فلا فرق بينهما، لكن التدقيق يقتضي التمييز بين الرواة عن هشام عن عروة، هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة. هل سائل امرأة ولا أن الأم التي ماتت أم أن الأب الذي مات؟ وهذا يخص الرواية وليس له صلة بالدراية بالفقه كما هو معلوم. الحديث أخرجه البخاري في موطنين في كتابين أيضا مستقلين، فأخرجه برقم 1388، وذكره في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله باب موت الفجأة البغتة. ومحل موت البغتة والفجأة كلام الولد في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابني إن أمي اختلتت، أي ماتت فجأة، ماتت بغتة. والنبي سكت صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة: هل موت الفجأة محبوب أم مذموم؟ المسألة فيها تفصيل. وموت الفجأة من علامات الساعة، يكون الإنسان سليما ثم يموت فجأة. دلت بعض الأحاديث على أن موت الفجأة موت سوء، ميتة سيئة، فأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبيد ابن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخدد آسف. قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخدد آسف. ومعنى أخدد آسف أي أخدد غضبان، أخدد غضب. فهذا يدل على أن موت الفجأة ليس بمحمود. هل مات بعض الصحابة فجأة؟ نعم، منها القصة التي معنا. وقد عين اسم الصحابي واسم الصحابية التي ماتت كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس وليس من حديث عائشة، فأخرج البخاري في صحيحه برقم 2761 من حديث عبد الله بن عباس قال: إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. أوسط ما نذر؟ الرواة عن هشام اختلفوا هل أوسط أم لا. أما السائل إذا كانت حادثة ابن عباس مطابقة لما ورد في حديث عائشة والله كذلك، فيكون السائل هو سعد بن عبادة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها، اقضي عنها، اقضي عنها. العلماء المحررون المحققون العلماء من أهل التحقيق يقولون العبادات قسمان: قسم مطلق وقسم مقيد. فكل ما كان في ذمة العبد ومات وهو مطلق مثل النذر مثل الصدقة يقضى عنها، وأما العبادة المقيدة بوقت فتحتاج إلى نص خاص فيها. فأقضي عنها لا يجوز أن نلحق الصلاة المقيدة بوقت بهذا الحديث، وإن كان بعض الفقهاء أدرجوه فقال يقطع عنها كل شيء، يقطع عنها الصيام. قلنا لا، الصيام يقضى لكن ليس بهذا الحديث. لماذا يقضى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه من أصحابه. طب الصلاة تقضى الصلاة؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الصلاة ليست عبادة مطلقة وإنما هي عبادة مقيدة، لها أول ولها آخر. فالعبادة المقيدة المحصورة بين طرفين سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة فلا يشرع قضاؤها إلا بنص جديد. وأما أن يلحق ذلك بالنذر المطلق فالأمر ليس كذلك. وأم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود رضي الله تعالى عنها، وهذا يفيدنا في معرفة الرجل والمرأة، الرجل السائل في هذا الحديث والمرأة التي سئل عنها وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ماتت فجأة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبيد بن خالد السلمي عند أبي داود وأحمد لما سمعه يقول موت فجأة أخذته آسف أخذته غضب. هذه امرأة ماتت، ومات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فجأة أيضا في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلت الآثار ثبتت عن جمع من الصحابة كما ثبت عند ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما قالا موت الفجأة رأفة بالمؤمن وآسف على وآسف على الكافر. الموت الفجأة على المؤمن راحة، فالراجح التوفيق بين ما ورد في الباب. فموت الفجأة حسن لمن لم يكن غافلا عنه وكان مستعدا دؤوبا على العمل الصالح كثير التوبة والأوبة والرجعة إلى الله عز وجل وكثير الاستغفار والإنابة. وأما من لم يكن كذلك ولو كان مسلما ولكنه كان غافلا غير متأهب للاستعداد إلى لقاء الله عز وجل فهي أخذة آسف. فالراجح أن موت الفجر محمود تارة ومذموم تارة، محمود لمن استعد له ومذموم في حق الغافل عنه. من كان غافلا عن موت فأخذه فجأة أخذة آسف أخذة غضب. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحسن ختاما، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. أما الموطن الثاني الذي أخرج فيه البخاري هذا الحديث فهو برقم 2760، وذكره في كتاب الوصايا كما صنع مسلم في الموطن الثاني الآتي بعد قليل، وبوب عليه بقوله باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. إذن صدق عن من مات مشروع، والراجح أنها ليست خاصة بأبنائه وإنما عموم الصدقة أمر جائز بإذن الله. وأما قضاء النذر فإن وصى به فيقضى عنه، وإن مات ولم يوصي عليه نذر فلا حرج كذلك على الرواية التي ثبتت عن هشام من غير قوله في الحديث ولم توصي. نسمع الرواية الثانية ونأتي لتفصيلها. تبين معناها هنا أن رجلا عرفنا اسمه أتى النبي فقال يا رسول الله إن أمي عرفنا اسمها عمرة افتلتت أخذت نفسها أو أخذت نفسها على أنه نائب فاعل، وأخذت نفسها على أنه منصوب على أنه مفعول ثاني مفعول به ثاني نفسها، وستأتي ومضة جيدة في الإمام النووي. ولم توصي لم توصي بشيء من التبرعات، لو توصي بشيء، ولكنه يقول وأظنها لو تكلمت لو أنها قدرت على الكلام لأوصت بأن يتصدق عنها. وأظنها يقول عن والدته سعد، يقول عن أمه عمرة، وأظنها لو تكلمت قدرت على الكلام لأوصت تصدقت أي أوصت بالصدقة، فلها أجر. العجيب أن مسلما لما أورد في كتاب الوصية طرق عن الشام ذكر الخلاف بينهم، فمنهم من قال أفلي أجر، ومنهم من قال أفلها أجر، وسكت عنه في هذا الموطن، لأن هذا الموطن إنما يخص الوصية ووصول الثواب الصدقة ولا يخص الوصية، يخص وصول الثواب الصدقة. فالخص الثواب الصدقة أن تحرر هل قالت أوصت أو لم توصي، وأما ما يخص الوصية فيقال فيه هل يكتب لي أجر أم يكتب لها أجر. فمسلم فرق الألفاظ على حسب الموضوع الذي ساقه فيها، وفي هذا إشارة إلى دقة فقه الإمام مسلم، وإلى أنه من أهل الحديث، وإلى أنه يدور مع الحديث. ولكن المعالم الكلية لفقه الإمام مسلم تحتاج إلى استخراج منقاش، بخلاف فقه صحيح الإمام البخاري. ففقه صحيح الإمام البخاري على غموضه جعل الباحثين يبحثون فيه من خلال التبويبات التي اعتمدها على الحديث. أما مسلم فلا يوجد بين أيدي الباحثين إلا مثل هذه المضايق، العناية بالألفاظ الرواة واختلافهم، ولا سيما في الأحاديث التي كررها ومن الذي كرره في كل باب. فهذا مدخل مهم لمعرفة فقه الإمام مسلم، عوضا عن سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا مع المنهج الذي تعلمناه من خلال استقرائنا لصحيح مسلم، أنه يبدأ بالمجمل ثم يأتي بالمفصل، يبدأ بالناس بالمنسوخ، يبدأ بالناسخ ثم ينتهي بالمنسوخ. دائما الإمام مسلم يبدأ بالأحاديث المنسوخة ولا يتركها هملا، وإنما يكر عليها في بابها إذا استثنينا التبويبات الدخيلة، وستأتينا أمثلة على ذلك فيما بعد. فهو ينتهي بالمنسوخ ويبدأ بالناسخ، وهذه الطريقة في تبويب الأحاديث من المعينة على فقه الإمام مسلم. وما زال الإمام مسلم في فقهه يحتاج إلى دراية ودراسة مهمة دقيقة قائمة على استقراء ونظر. كذلك التكرار الصحيح مهم، مع قلة التكرار الصحيح الإمام مسلم إلا أن مسلما أورده لغايات وأهداف، وله طرق في التكرار تحتاج إلى دراسة وافية شاملة. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر حاء، حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ولم توصي كما قال ابن بشر، ولم يقل ذلك الباقون.
هذا طريق به رواة أربعة عن هشام مع الاختلاف الألفاظ. الخلاف في الألفاظ يشمل عدة أشياء استوصاها مسلم في كتاب الوصية، واستيفاؤها يحتاج منا أن نقرأ المكان الثاني في كتاب الوصية. لكن قبل أن نقرأ ونبين كيف اختلف الرواة في أي الألفاظ عن هشام، لابد أن نفهم هذا الإسناد الذي معنا على وجه العجلة. لا لما قال كلهم عن هشام، كلهم يعود على من؟ أولا كلهم، كلهم كم عددهم؟ أربعة، عدد كلهم أربعة، يعود على من؟ يحيى بن سعيد بن فاروق القطان وأبو أسامة حماد بن أسامة وعلي بن مسهر القرشي الكوفي وشعيب بن إسحاق الأموي البخري. هؤلاء الأربعة رووه عن هشام، وليس فقط هؤلاء الأربعة، زاد مسلم في الموطن الآخر زاد اثنين، فهو عند مسلم من طريق ستة عن هشام بن عروة، وزاد غيره كثير. ولو أردنا أن نفصل في من زاد عن هشام لحجنا لدرس خاص في تخريج الحديث، ولست الآن بصدد الكلام المفصل ومن الذي أقام الحديث والذي ومن الذي جوده ومن الذي وهم فيه وأخطأ فيه. فقال الأم بدل الأب كما أشرت قبل قليل لحماد بن سلمة برواية حماد بن سلمة. شيوخ مسلم أيضا أربعة رووه عن أربعة، الأربعة رووه عن هشام، زهير بن حرب النسائي وأبو قريب محمد بن علاء المداني وعلي بن حجر بن إياس السعدي والحكم بن موسى البغدادي. فهؤلاء الأربعة رووه عن أربعة شيوخ، والأربعة شيوخ رووه عن هشام بهذا الإسناد، الإسناد السابق هشام عن أبيه عن عائشة. قالوا في حديث أبي أسامة، حديث أبي أسامة طريق الثاني في من معه، قال ولم توصي، ولم توصي، قال كما قال ابن بشر، كما قال ابن بشر. وين رواية ابن بشر؟ الرواية السابقة رواية محمد بن بشر العابدي، وهو الراوي عن هشام الرواية السابقة. انظر بالرواية السابقة، في الرواية السابقة قال لم يوصي، لم توصي، وكذلك هنا قال حماد بن أسامة، قال ولم يقل ذلك الباقون. من هم الباقون؟ ثلاثة غير الأربعة، غير أبو غير أبو أسامة، يحيى بن سعيد القطان وعلي بن مسهر وشعيب بن إسحاق، هؤلاء الثلاثة لم يقولوا ذلك. لو أردنا أن نفحص هذا الكلام لوجدناه صوابا. فمثلا عند ابن ماجه برقم 2717 في السنن رواية أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي اختلتت نفسها ولم توصي. قالوا في حديث أبي أسامة ولم توصي. لما أخذنا التفصيل رواية شيخ ابن ماجة إسحاق بن منصور عن حماد وهو أبو أسامة لما قرأناها قال وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر، جمع بين الأجرين، لها أجر ولي أجر. الرواية السابقة العبدي قال أفلها أجر، هنا قال أفلها أجر ولي أجر، جمع بين الأمرين. رواية يحيى بن سعيد القطان رواها أحمد عنه، قال حدثنا يحيى أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي قال أخبرتني عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر؟ رواية يحيى بن سعيد ما قال ولم توصي. الإمام مسلم رحمه الله تعالى دقيق، ودقيق جدا. إذا كان دقة الإمام مسلم تخص أدوات التحديث، أخبرنا وحدثنا وأخبرني وأخبرنا حدثني وحدثنا، فمن باب أولى أن تخص ألفاظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل العلم في أحاديث الأحكام في من جمع الأحاديث المتفق عليها كضياء المقدسي في عنة الأحكام يورد لفظ مسلم، ويشترط أن يكون البخاري قد وافق مسلما عليه، لكن اللفظ الذي يورده لفظ من؟ لفظ مسلم. لماذا؟ لأن مسلما أدق في إيراده لألفاظ الأحاديث من البخاري. نعم البخاري أصح، لكن مسلم أدق، فألفاظ مسلم أدق من ألفاظ بخاري. ولا يعرف عن أحد في الدنيا أنه حاول أن يطابق ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال كما صنع مسلم. وهذه ميزة ليست سهلة، ميزة مهمة جدا للإمام مسلم في صحيحه ولا تنطق، كانت من الأسباب التي رجحت فيها شرحي على أبدأ بشرح الإمام مسلم. ننظر، لو كان بين أيديكم الحديث واكتبوا عندكم رقم الحديث 1004 كتاب الوصايا، حديث رقم 1004 هو نفس الحديث الذي معنا في بعض طرقه. وأورد حديث محمد بن بشر مكررا بالسند والمتن، وكما قلت لكم يصنع مسلم ذلك نادرا. قال حدثنا في 1004، قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد، هنا حديث يحيى بن سعيد ما أورد لفظه، الطريق الثاني في الطريق الأول من الإسناد الثاني، حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ما هو لفظه، قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم، ولم يقل ولم توصي كما قال مسلم. ثم أورد حديث محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بكر وهو العبدي، وهو الطريق الأول في هذا الباب، أورده كما هو كما ذكره في الباب الذي معنا سندا ومتنا. ثم ذكر قال وحدثناه أبو قريب حدثنا أبو أسامة، الطريق الثاني في الإسناد الثاني، قال وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة حا وحدثني الحكم بن مسلم حدثنا شعيب بن إسحاق، الطريق الرابع في الإسناد الثاني حا وحدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن جريح حدثنا روح وهو ابن القاسم، وصل إلى هشام بثلاثة يعني إسناد نازل درجة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد. قال أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل يأجر كما قال يحيى بن سعيد، فجعل حديث يحيى بن سعيد أصل رد إليه. قال أما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر فلي أجر أو فلها أجر لي أو أفلها أجر. قال وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر، رجع فقال كرواية ابن بشر، جعلها أصلا رواية ابن بشر محمد ابن بشر العبدي الذي روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة وهو الذي اعتمده في أول الباب. العجيب من مسلم أنه يعتمد أقوى الروايات في الباب ثم يبحث عن من يفصلها بعدها، ثم يرفع التفرد ولو أخطأ الراوي في بعض الألفاظ فيقول بنحوه، يقول بنحوه ولا يريد أن يفضح يستر، ويقول قد زاد، من قال بنحوه قد زاد شيئا، فإن كان الخطأ جسيما نقله إلى كتابه الآخر. كتابه الآخر كتاب التمييز، ويا ليتنا نجده. كتاب التمييز كتاب كبير للإمام مسلم، ما عثرنا للآن إلا على قطعة يسيرة منه محفوظة في الظاهرية، فيها أوهام الرواة وهي قطعة يسيرة جدا. وكان التمييز بين يدي الحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري نقل عن التمييز في مواطن لم تظفر بها في القطعة التي هي محفوظة في الظاهرية، والقطعة المحفوظة في الظاهرية نشرت وطبعت أكثر من مرة. فمسلم دقيق للغاية ومسلم متكامل فيما ألف وكتب، فالتكرار عنده قليل، وشأنه ممن أكثر من التصنيف كشأن الإمام البيهقي، فكتبه كلها تتكامل والتكرار فيها قليل، ولكل كتاب غاية وهدف يحاول أن يصل إلى هدفه من خلال كل كتاب. وقل من انتبه إلى أن التكرار قليل، وأن التكرار يلجأ إليه البيهقي مضطرا، ولكل كتاب هدف، وينبغي قبل أن تقرأ كتابه أن تعرف هدفه. فمن أراد الفقه المدللة على وجه فيه استيعاب، فينبغي أن يبدأ بالموطأ وسنن أبي داود وهذه الأحاديث المقبولة بالجملة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى سنن الدارقطني وكتاب السنن الكبير للإمام البيهقي. فالفقيه لم يعدم دليلا من هذه الكتب الأربعة، موطأ مالك، سنن أبي داود، ثم بعد ذلك الأدب المقبول، ثم في النازل ألفاظ التفردات التي ذكرها الإمام الدارقطني والتي ذكرها الإمام البيهقي. وانفرادات الدارقطني في الألفاظ تحتاج إلى دراية وعناية وعرض على أقوال الفقهاء، وكذلك انفرادات البيهقي في زياداته في السنن الكبرى كذلك تحتاج إلى دراسة وعرض على أقوال الفقهاء، فحينئذ يكون عندنا فقها شاملا مدللا مظهرين ثابتا من هذه الزيادات من غير الثابت. فهذه إلماحة وإلماعة يحتاجها طالب العلم الذي أراد أن يجمع بين الفقه والحديث، ومن أشرف الأعمال على الإطلاق في العلم أن تجمع بين آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وأن تدرس هذه الكتب التي فيها إسناد والتي تحتاج إلى تمحيص ومعرفة الصحيح والأصيل من الدخيل. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قوله: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ضبطناه نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها. فالرفع على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله،
يعني نائب فاعل، مفعول ما لم يسمى فاعله نائب فاعل. افتلتت نفسها أي أخذت نفسها وروحها افتلاتا وأخذت فجأة، فهو على هذه على هذا الضبط يكون افتلت فعل متعدي إلى مفعول واحد. افتلتت نفسها فعل متعدي على إلى مفعولين. افتلتت، افتلتت، افتلتت نفسها وليست نفسها بنصب السين. افتلتت أمي يعود على أمي مفعول الأول، ونفسها مفعول به ثاني. نسمع.
قال: والنصب على أنه مفعول ثان. قال القاضي: أكثر روايتنا فيه بالنصب، وقوله افتلتت بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم. ورواه ابن قتيبة: اقتتلت نفسها بالقاف، قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة، وتقال أيضا لمن قتلته الجن أو العشق، والصواب الفاء. قالوا
ابن قتيبة عنده اقتتلت، والعرب تقول اقتتلت في حق من قتله العشق، عشق يقتل، الجوع لا يقتل. ولذا استنبط الطبري في كتابه التبصير من قطعة ذكرها ابن تيمية في المنهاج هذه السنة، وهي ليست في مطبوعه، وأكد على هذه المسألة ابن القيم في روضة المحبين وغيره، أنه يحرم شرعا أن يقال أعشق الله، لا يذكر العشق مع الله، العشق حب مع شهوة، فالشيء الذي لا يشتهى لا يقال فيه عشق. فمن الخطأ أن تقول أنا أعشق دين الله، ومن الخطأ أن تقول أنا أعشق الله، ومن الخطأ أن تقول أنا أعشق رسول الله. فالذي يعشق إنما هو الذي يحب مع شهوة، حب مع غير شهوة لا يسمى عشقا. ولذا قتلت نفس فلان إذا مات بغير سبب محسوس، كمن مات بأثر من الجن أو بأثر من الحب، هذا بالقاف. والحديث الذي معنا ليس بالقاف كما قال ابن قتيبة، وإنما الحديث الذي معنا إنما هو بالفاء، بافتلتت. وافتلتت كما يأتي عند الشارح بعد قليل الأخذ بسرعة، أن تأخذ شيئا أو أن تصنع فعلا بلا ترو ولا تمكث، وإنما هو فجأة، فهذا يسمى فلتة، هذا يسمى فلتة، لا يسمى قتلة، وإنما يسمى فلتة. فلتت أي أخذت من غير الروية، أي فجأة بغتة. نعم. طيب، قوله إن أمي افتلتت نفسها أو نفسها، هل من فرق بين النفس والروح؟ هل من فرق بين النفس والروح؟ منهم من قال أنه لا فرق، والراجح أن النفس بالوفاة تذهب وتتلاشى، وأما الروح فتنعم أو تعذب. فالموت خروج الروح من البدن مع النفس، وأما النفس خروج الاثنين عند الوفاة، وأما النفس فتذهب وتتلاشى، وأما الروح فتبقى ولا تتلاشى. فيكون النعيم أو العذاب على الروح وليس على النفس. ولذا وردت الأحاديث كلها والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، نفس محمد بيده وإن يموت، لكن الروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الروح تصعد إلى الله عز وجل ويأخذها ملك الموت. واختلف أهل العلم، وهذا الخلاف لا كبير فائدة منه، وهو مذكور في كتب أهل الكلام وفي كتب الأشاعرة وغيرهم، إنه هل الروح والنفس عرض أم جوهر؟ العرض الذي لا يقوم إلا لذاته، والجوهر الذات كاللون والرائحة عرض، ولا يوجد لون ولا رائحة إلا بذاته. فاختلف أهل العلم، فعلى التفريق المذكور آنفا يكون الروح جوهرا، وتكون النفس عرضا. النفس تكون عرضا لأنها تتلاشى، تتلاشى البدن، تتلاشى في الذات إذا مات الإنسان. وأما الروح فتبقى، لأن على خلاف شديد بينهم، والكلام طويل، طولت في تفصيله والكلام عليه والنقل من أمة الأشاعرة في كتاب لي عن الحياة بعد الوفاة، ما هي طبيعة الحياة بعد أن يموت الإنسان. فمنهم من جعل الروح والنفس جوهرا، مثل ابن العربي في قانون التأويل وغيره، والكلام طويل، ولا أسترد الكلام طويل ولا أحب أن أسترسل في هذا الموطن. نقرأ.
قال رحمه الله: قالوا ومعناه مات فجأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت. ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ابتجله.
إذا افتلت، إذا قلت كلاما بغير تحضير وقلته على البديهة من غير تزوير له، يقال عن هذا القائل، يقال عنه ماذا؟ ابتلت الكلام. كأن الكلام يتفلت، يحتاج دائما الكلام حتى يربط، يحتاج إلى تحضير وإلى ابتلاء. أما إن تكلمت هكذا فهذا يقال له ابتلت لسان، ابتلت الكلام منه. قاله بلا قوية كحال كثير من الناس هذه الأيام، يخرج الكلام من أفواههم، أخشى أن أقول كما يخرج ذاك من أدبارهم. لا تقلق، لا ينتبه لما يقول. فالذي يخرج من لسانه كالذي يخرج من دبوره، لا فرق عند كثير من الناس. ولذا من قل كلامه كانت له مهابة. سبب مهابة الإنسان أن تكون قليل الكلام. جاء رجل ذا شيبة الإمام أبي حنيفة، وكان الإمام أبو حنيفة يشكو من رجليه، وكان إذا جلس في مجلسه والطلبة حوله الذين يعرفهم يمد رجله ويتكلم. فلما رأى هذا الشيبة تماسك وما تجرأ أن يمد قدمه. لا شيبة وكبير في السن، فقال سؤال. فأبو حنيفة لسان حاله يقول يا ستير يا رب. قال متى يفطر الصائم؟ سؤال عجيب، متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. فقال السائل، قال فإذا غربت قبل ذلك، إذا غربت يعني في النهار. فأبو حنيفة مد رجله وقال آذن لأبي حنيفة أن يمد رجله، فسقطت مهابته بسبب سؤاله. فإذا أردت أن تكون متماسكا ذا هيبة في مجلس اسكت، وإن تكلم تأنى، ومن تأنى نال ما تمنى. تأنى، ما تتعجل. وما ندم ساكت قط، الساكت ممكن يتكلم أي وقت. ومن الذي يندم؟ الذي يتكلم، الذي يتعجل في الكلام. لأن طالب العلم من سمته ساكت، ولا سيما في البدايات. في بدايات الطلب خلق الله له أذنين ولسانا حتى يكون سمعه أكثر من كلام. فطالب العلم في بدايات الطلب، أول مرحلة من مراحل الطلب لطالب العلم المتماسك أن يكثر من السكوت، وأن يغلب عليه السكوت ولا يعرف بالاعتراض. وكثرة الاعتراض كما كان يقول البلقيني رحمه الله، وكثرة الاعتراض من الأمراض، من الأمراض أن يكثر طالب العلم بالاعتراض. إذا تخيلت شيئا يورد على كلام سمعته من عالم أو من طالب علم مكين تأنى وابحث، أنت ابحث. فلما تعجز حينئذ تسأل، ولا تبدأ بالسؤال مباشرة. نسمع.
قال رحمه الله: قوله أفلها أدر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فقوله إن تصدقت هو بكسر الهمزة من إن، وهذا لا خلاف فيه. قال القاضي: هكذا الرواية فيه. قال: ولا يصح غيره، لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد.
وفي هذا قوله أفلها أجر، أو أفلي أجر، أو أفلها أجر ولي أجر كما في رواية مسلم. والظاهر أن السؤال عن أمرين: أفلها أجر ولي أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أفلها أجر إن هذه الشرطية. هو ما فعل؟ إن فعل خليه يعد، لو قال أن تصدق يكون قد فعل. وسياق الكلام مع جواب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون الكلام إن وليس أن. إن تصدقت شرطية، وقع شرط بياض قمنع، هل هو فعل وسأل هل له أجر أم لا، أم أنه ذكر شرطا إن فعله هل تقع له صدقة أم لا، وذكر شرطا. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه كمال المعلم الجزء الثالث صفحة 525 قال لا يصح غيره، لا يصح إلا أن يقال إن، ولا يقال أن. أن تصدقت عنها، وقال أن تصدقت عنها يكون قد فعل. وأما قوله إن يدل على أنه لم يفعل ويسأل قبل أن يفعل، وهكذا الصحابة قبل أن يفعل كانوا يسأل ولا يفعلون ثم يسألون كهذه الناس اليوم يسألون قبل الفعل. نعم.
قال رحمه الله وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها،
ولا سيما إن كان ذلك من الولد، ولا سيما إن كان ذلك من الولد. فالولد لماذا المتزوج أحسن من غير المتزوج؟ له ولد، فإن مات يترك أولاده، وهؤلاء الأولاد يكون من صنيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كسب الرجل من كسبه. والعوام يقولون من خلف ما مات، حديث إذا مات ابن آدم خطى عمله إلا من ثلاث، ولدك منهم، ولدك منهم، علم مدرب ابنك يدعو لك في حياتك قبل وفاتك، وصل ولدك يا ابني دعوت لي، وأنت ساجد وأنت صليت، لما تقرأ قرآن تفعل عملا صالحا رفعت يديك فلدعوت لي، علمه من صغره حتى لا ينساك لما تموت. ما أقبح ذاك الولد الذي له والدان صالحان ميتان ولم يدعو له، ما أقبحه وما أسمجه وما أقل حيائه. ليس بار أول البر ألا يبتأ لسانك عن ذكر والدك. ولد الصالح قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، إيش قال في الثلاث؟ قال ولد صالح يدعو له، إذا ربعت ولدك صالح هل يدعو لك أم لا؟ إذا كان لا يدعو لك ليس ولد صالح. قال ولد صالح يدعو لا، الولد الصالح يدعو، والذي ليس هو بصالح لا يدعو، وإن صلى وصى وإن أصبح طالب علم، وإن أصبح طالب علم يدعو لأبويه. فهذا ليس برجل صالح، رجل صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف لا ينفك، قال ولد صالح يدعو له. إن أردت الصلاح لنفسك لا تنسى أبويك من الدعاء. نكمل إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة التي تخص الدرس أجبت عنها، قول أخ الموت الفجأة غير مستحب على الإطلاق؟ قلنا مستحب ولا يستحب، هل هو ذاكر أم غافل؟ وثبت أنه محمود من كلام عائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما رأي شيخ الإسلام في وصول الأعمال هذا مطلع درسنا القادم بإذن الله تعالى. إخوة يستشكلون، قالوا في الدرس السابق سئلت عن حديث خير الرباط أسقلان، وذكرت عدم صحة الحديث على عكس ما سمعنا من كثير من أهل العلم. حديث خير الجهاد الرباط وخير الرباط رباط أسقلان عند ابن ماجه وإسناد ضعيف، الشيخ ذكره في الصحيحة في القسم الذي لم يراجعه وأحال على شاهد له في أوائل الصحيحة، والشاهد فيه ما يصحح أول الحديث، وأما ذكر الرباط والجهاد ورباط عسقلان فهذا ليس له شاهد. ولذا الحديث عندي وفي نقدي بناء على كلام أهل العلم وتفصيلاتهم، ولسنا مقلدين. ما حبنا لمشايخنا وعلمائنا لا نقلدهم إلا إن وافقوا ما علمونا. فالإسناد ضعيف، ما زلت تقول الإسناد ضعيف للشاهد القاصر الذي ذكره في أوائل الصحيحة، أظن في حديث رقم 5 أو 6 من السلسلة الصحيحة، لا يشهد وليس فيه ذكر لرباط عسقلان. هل الذين يموتون في غزة الآن شهداء وهل يغسلوا؟ قلت الأموات من حيث الشهادة على 3 أقسام: شهيد دنيا وآخرة، وهو من مات لرفع كلمة الله مقبل غير مدبر ومات في المعركة، فإن حمل فطبب وأكل وشرب فمات بعد فترة، الظاهر من كلام الفقهاء ليس بشهيد، أي يغسل ويكفن ويصلى عليه وله الأجر. وأما من مات مقبلا غير مدبر في المعركة وكان قتاله لإعلاء كلمة الله، فهذا الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. وأما إن كانت نيته فاسدة ومات في المعركة فهذا شهيد دنيا وليس بشهيد آخر، فلا يغسل ولا يكفن بالدنيا ويعامل معاملة الشهيد. لكن هذا الصنف العلماء يقولون عن شهيد دنيا وليس بشهيد آخر. وأما من مات كما ورد في صحيح مسلم وسمى صلى الله عليه وسلم 6 وتتبعهم الحافظ بن حجر فأوصلهم إلى نحو 40، وألف فيهم جمع في من ينال ثواب الشهادة في الآخرة دون الدنيا، ومنهم المبطون الذي مات في البطن كمن يموت بالسرطان صدى العافية، كمن يموت بداء الكبد أو بالإسهال الاستسقاء أو ما شابه، كل من مات وهو مبطون أو غريق أو من مات تحت ردم، وهذا هو الشاهد من جواب السؤال. هل إخواننا في غزة كان الله لهم، وأسأل الله أن يجبر كسرة وأن يرحم أمواته وأن يجبر مصابه وأن يحفظهم بأدواتهم وأموالهم وأعراضهم كبار وصغار، أسأل أن يحفظهم جميعا. فمن مات تحت ردم كمن مات في غرق، أو امرأة التي ماتت بنفاس بسبب الولادة، فهؤلاء شهداء آخرة وليس شهداء دنيا، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وهم عند الله عز وجل من أهل الشهادة. وأما من مات في قتال اليهود وكان ميتا في المعركة وهو يذب عن أعراض المسلمين، فهذا شهيد دنيا وآخرة، يعني بمعنى أنه شهيد عند الله عز وجل له أجر صدقت نيته، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الشهداء. هل يحدث في فلسطين، هل الذي يحدث في فلسطين يدل على اقتراب الساعة؟ ما مضى من الساعة ما بقي أكثر مما مضى، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالكم في هذا الزمان؟ والمعركة التي تجري اليوم دليل ساطع واضح لكل صاحب نظر وبصيرة أن الحرب دينية، والنبي أخبرنا عن هذا. النبي أخبرنا في الهدنة التي تكون بيننا وبين بني الأصفر، فيأتون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح الواضح، يقول: فيقوم شاب فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. هذا سيكون في آخر الزمان. قوله فغلب الصليب إيش هذا؟ حرب إيش؟ حرب إيش؟ حرب بيننا وبين اليهود وحرب بيننا وبين النصارى، شئنا مرين، حرب دينية. ولذا سمعنا، وهذا ليس المستبعد أبدا، سمعنا بتحقيق نبوءة أشعياء في الكتاب المقدس، كتب اليهود المقدسة. ونبوءة أشعياء تدور، من قرأها في كتبهم تدور على جفاف نهر النيل، العمل على اليهود يعملون على جفاف نهر النيل. الذي يملك منابع نهر النيل في أثيوبيا اليهود، والذين يعملون الجسور والسدود على نهر النيل اليهود. فيبدأ التجفيف من المنابع حتى يصل إلى فيصل في مصر، نسأل الله جل عفوه الآن. وذكرت لكم في هذا المجلس أن من خطط يهود، وقد قرأت ذلك، بعض الإخوة راجعني قال كيف عرف قناة بن غوريون؟ والله أنا لا أسمع ولا أقرأ أخبار ولا أسمع، أنا قرأت مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب، وفي عدد رقم صادر في جمادى الآخرة 1358، يعني في أواخر العشرين، محب الدين الخطيب ينقل خبرا عن بريطانيا، عن جريدة بريطانية، يقول سنعمل على إنشاء قناة، وهذه القناة قريبة من قناة السويس، ويذكر مواصفات لهذه القناة من سنة 28، هذا مذكور. وهذا الذي يجري، هذا الذي يجري لزيادة دخل اليهود، وتدخل عليهم في دراساتهم الحديثة قرابة 6 مليار كل سنة. وفي هذا ومعنى هذا أن مصر قناة السويس تموت، وتقوى العلاقة بين خط البحر الهند إلى غزة، قناة بن غوريون إلى أوروبا. فإذا توافق العمل على نبوءة أشعياء مع هذه القناة، مصر لا أقول ماتت، بل لو وجدت عبارة أبلغ من قولي ماتت لقلتها. والموت الناس يذكرونه كناية عن شدة الجوع، وأنا أذكره ماتت موتا حقيقيا وليس مجازا. ويحق لطلاب العلم المحققين أن يصنعوا ذيلا على هذا الكتاب. هذا كتاب للمقريزي أبو العباس أحمد بن علي المتوفى 845، طبع أكثر من مرة، وسماه إغاثة الأمة بكشف الغمة. رصد فيه ما وقع من مجاعات في مصر، ومات الناس فيه جوعا، وسبب ذلك جفاف النيل. وأقرأ لكم ما كتبه عن سنة 96 و500، 596 و596. ماذا يقول المقريزي؟ يقول كان سببه توقف النيل عن الزيادة، وقصوره عن العادة، فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاهرة من الجوع، ودخل فصل الربيع، فهب هواء أعقبه وباء وفناء، وعدم القوت، فبه وعدم القوت، حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا، والمرأة تأكل ولدها، فعوقب جماعة بسبب ذلك، ثم فشى الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذ أو شيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدرة على النار فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل. وأكثر ما يوجد ذلك من أكابر البيوت، ووجدت لحوم الأطفال في الأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مختفية، وغرق في طول شهرين 30 امرأة بسبب ذلك عقوبة لهم. ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء كثير من الناس لحوم بني آدم بحيث ألفوه، وقل منعهم منه لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضروات، وكل ما تنبته الأرض. فلما كان آخر الربيع احترق ماء النيل وانحصر الماء وتغير طعم الماء وريحه. النيل هو الحياة في مصر، الحياة في مصر، ما في نيل ما في حياة. إلى أن يقول في كلام طويل، لو أنكم قرأتم أين في أي سنة في هذا الكتاب، كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة، رأيتم موتا فيه جوع حقيقي وموت مئات الألوف من المصريين، ومصر المختبر الأول الذي يجربوا فيه بسبب كيدتهم وكثرة عددهم. أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. المختبر الذي تجرب فيه ما مخططه الأعداء أول ما يبدأ بمصر. ولذا قلنا أن الأحداث التي جرت ولله الحمد والمنة قضاها الله على خير، وأسأل الله عز وجل أن لا يحقق لليهود غاية ولا يرفع لهم راية. على الرغم من الألم والكف الذي وقع لعشرات الألوف من أهالينا في غزة، إلا أن لها مكاسب ومكاسبه ليست بقليلة، وأرجو الله لا يحقق لهم هذه الغاية أن تقوم قناة بن غوريون وأن يعملون على تجفيف النيل وأن تقوى نغمة الديانة الإبراهيمية وأن اليهودي والنصراني والمسلم سيان وأنه لا فرق بين معابد اليهود والنصارى. هذه كلها انهارت بسبب ما جرى. ما بقي لأحد أن يقول هذه الكلام. وكانت الخطة قبل هذا خطة هادئة ناعمة تغزو عقول الناس، وهذا الغزو كحال الشمس، شمس راعي والراعي عنيد، البداوة عنيدون، لو أنك قاتلته على أن ينزع عباءته لا تستطيع أن تظهر معه بشيء. لو تركته تركه مع الشمس تخرج والشمس ناعمة والحر يسير، ثم تشتد ثم تشتد ثم تشتد، فعند اشتدادها هو بنفسه يخلع عباءته ويرميها. فكانت الخطة للمسلمين أن تكون كحال حرارة الشمس مع المسلمين، يخلعون دينهم ويضعونه جانبا طمعا في هذه الدنيا وطمعا في ملذاتها. فغيروا وبدلوا وأدخلوا عليهم دين إبراهيم، وأن لا فرق بين يهودي ونصراني، وطلبوا الأصل الذي ينبغي أن يعامل فيه المسلمون غيرهم، وهو الولاء والبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال المفسرون فجعلها إبراهيم كلمة باقية في ذريته، إنني براء مما يعبدون. أرادوا أن يبدلوا البراء الولاء والبراء إلى الحب. قالوا لا عبرة، الحب كنا بنحب الله، اليهودي بحب الله، والمجوسي بحب الله، والبوذي بحب الله، والنصراني بحب الله، والعبرة بالحب. المهم أن تحب الله. فهذه النظرية تلاشت وذهبت، وتبين أن اليهود يعاملون الناس والخلق بمبادئهم ودينهم، بأن الله خلق الناس حميرا ليقضوا حاجاتهم عليه. قال ولا يستثنى، وحقهم القتل، ولا يستثنى من القتل إلا المرأة الشابة الجميلة، هذه حتى يتمتع بها فقط، المرأة المسلمة الشابة الجميلة هذه لا تقتل. هذا دينهم وهذا معتقدهم. والذي يجري وما شاهدناه من قصص الصغار والكبار والعجزة وقف المستشفيات يدلل على صدق هذا الأمر، أنهم يعاملون الناس بناء على ما يعتقدون. فالحرب حرب عقدية. لا نحب لإخواننا في غزة، وقلناها وسنقولها وسنبقى نقولها، وإن يسر الله اللقاء مع بعضهم سنقولها: الروافض يخدعونكم، احرصوا من الروافض، فالروافض لا يريدون الخير لكم، انتبهوا لهذا الأمر. ولكن العلماء يقولون أحكام الشروع غير أحكام الوقوع، وأحكام الابتداء غير أحكام الانتهاء. فالأمر وقع، ولما وقع ما وقع نجمع بين الأمرين حتى تبرأ ذمتنا عند الله عز وجل، وبراءة ذمتنا تقضي أن ننصر إخواننا المظلومين، وتقضي أن نتبرأ ممن يكيدون بهم ويريدون بهم الشر من الروافض وغيره. فمولاة المسلم في مثل هذه الحالات حتم لازم وأمر واجب ولا نحيد عنه، ولا يجوز لنا أن نتشفى فيهم، ونحذرهم مما يريد بهم أعداؤهم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أكثر من سؤال جاءني وبه أختم عن حكم المقاطعة. كلام عن المقاطعة كلام طويل وله ريون، ويسر الله عز وجل كتابة خلال الأسبوع الماضي، الأسبوع القادم يكون لي كتاب، أرجو الله أن يكون فيه مقنع وفيه فائدة حول المقاطعة. والمقاطعة على وجه العجلة، بعض الإخوة يسأل عن المقاطعة وهل يشترط انطلاقة بأمر أولياء الأمور أم لا. المقاطعة نوعان: مقاطعة شخصية ومقاطعة شعبية. المقاطعة الشعبية كحال ذاك الصالح، إذا دخل السوق وراد أن يشتري فيشتري من صاحب الصلاح ويقول يطلح مني ولو كان ربحا زائدا وهو من الصالحين، نحسبه أن يزكي هذا المال، هذا فيه أجر وفيه الصلاح، وهذا لا يشرط فيه من أحد. فأنت لك أن تشتري ممن شئت، ولك أن تبيع ممن شئت، وهي هذه المقاطعة الشخصية. سمعت من بعض أشياخي يقول: ما اشتريت في حياتي شيئا للكفار ويعود خيره للكفار. ولذا كان إن زار أحدا كان يدقق في كل شيء يدخل جوفه ما هو منشأه، كان منشأه من دولة كافرة لا يقول ولا يشرب. فتقول النبي باع واشترى، نعم النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من الكفار، لكن اليوم البيع والشراء ليس كحال ذاك الزمان. فالمقاطعة مشروعة، والمقاطعة قال بها جمع كبير من السابقين واللاحقين، من العلماء الكبار العلامة أحمد شاكر وكالشيخ السعدي وقبله الإبراهيمي محمد بشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس والشيخ محمد تقي الدين الهلالي ومحب الدين الخطيب وشيخنا الألباني، في جمع كبير. الشيخ علي الطنطاوي له كلمات مهمة في المقاطعة. المقاطعة من الأمور المهمة، ولكنها موضوع يحتاج إلى كما قلت إلى دراسة متأنية. أما إذن أولياء الأمور، فالأمور اليوم متشابكة، والعلاقات الدولية علاقات ليست سهلة، فيكتفى بإذنهم الضمني وإن لم يقع التصريف. فلو وقع الناس وتواطؤوا على المقاطعة وهم ساكتون فهذا إذن ضمني ولا يستلزم التصريف، ولا سيما أن البروتوكولات العصرية في الحكومات أن الإذن ينشأ من العلماء، وأن الحاكم لا يتكلم في الحلال والحرام ولا يقول بالمنع وعدم، وإنما يكتفى بالإذن الضمني. فإذا وجد الإذن الضمني فحينئذ المقاطعة مشروعة. في كلام طويل أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.